الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ومن حمد ربه حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عليه أن يعمل فكره ليدرك ما يفتح الله به عليه من جلال الوجه وعظيم السلطان. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، خلق الليل والنهار وجعل اختلافهما عبرة لأولي الأبصار، وأعطى ما يشاء من خلقه ما شاء من فضل وأسرار، لأنه الذي يخلق ما يشاء ويختار. نحمدك اللهم حمد العارفين فضلك، اللهم اجعل نطق ألسنتنا ترجمة عما في قلوبنا، لا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يعقلون، نحمدك حمد العارفين فضلك، حمد من عرفك بكل ما وقعت عليه عينه، حمد من عرفك بكل ما ذاق أو نطق لسانه، حمد من عرفك بكل ما سمعته أذنه، حمد من عرفك بكل ما لمسته يده، حمد من عرفك بكل ما أدركه عقله. هذا هو الوجود كله، مرئيه ومسموعه، مطعومه ومنطوقه، ملموسه ومعقوله، كل الوجود ينادي بأنك الله، يهتف أنك الواحد الأحد، الفرد الصمد. وما دمت أنك الواحد فإننا في يومنا هذا وفي شهرنا هذا نحمدك قضاء لحقك ووفاء لربوبيتك، فأنت رب العالمين، ونحمدك طلبا لعطائك ونعمتك، فأنت الرحمن الرحيم، ونحمدك طمعا في عفوك ومغفرتك، فأنت مالك يوم الدين، ونحمدك أن علمتنا الإخلاص فأرشدتنا إلى قولك إياك نعبد وإياك نستعين، ونحمدك على كرمك وجودك، طلبت منا أن نسألك اهدنا الصراط المستقيم. آيات في فاتحة الكتاب نرددها ليل نهار، هل استجليناها؟ هل استخبرناها؟ هل عايشناها؟ هل تأملنا تتابع آياتها، تداعي معانيها من ربوبية للعالم كله، من رحمة جامعة، من ملكية ليوم اللقاء، من إخلاص في العبادة، من طلب للهداية وبيان سبيل الهداية، ومن التبرئة والبراءة والنزاهة من المغضوب عليهم ومن الضالين، وهم معروفون من تنزه عن صراطهم في صلاته، تنزه عن مشابهتهم، تنزه عن مشاكلتهم، تنزه عن متابعتهم، تنزه عن تقديس ما يقدسون وخالفهم كما أمر رسول الله. هذا هو صدق الإيمان. وإذا كنا لا نصدق في تلاوتنا للقرآن فبأي شيء نصدق؟ نقرأ كتاب الله ونتلوه ونخالفه بأعمالنا، وليتنا ندرك أن ذلك مخالفة وعصيان، بل نعده مدنية وحضارة وسبقا وتقدما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله سهل شرائع الإسلام لمن ورده، وأعز أركانه لمن غالبه، وجعله أمنا وطمأنينة لمن عقله، وسلما ونجاة لمن دخله. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أعرف الناس بربه وأقربهم إليه وأحبهم لديه وأعبدهم له، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، في الجمعة الماضية عايشنا أمر تحويل القبلة، عايشناه قضية تاريخية، وعايشناه أحكاما فقهية، وعايشناه دروسا مربية وعظات نافعة وحكما تجلي لنا عظمة هذا الدين. عايشنا تحويل القبلة حبا من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما عايشناها مواقف إيمانية من الصحابة الأبرار، ومواقف كفرية من المعاندين الفجار. وليتنا قد وعينا وحفظنا وتأدبنا بما عايشناه وتدارسناه، لأن عطاءات الإسلام زاد ثروة، رأس مال، مصابيح، ومن لم يعتز بعطاء الإسلام ويحفظ هدايا الإسلام ويقوي مصابيح الإسلام فبأي شيء يعتز بعد ذلك؟ إذا كان الإسلام يعطيك وأنت تضيع، ينصحك وأنت تنسى، يربيك وأنت تخالف، قف مع نفسك وسائلها ما موقفك من نصائح الله ووعظ الله وآداب الله وتربية الله وخطاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت له حافظة؟ هل أنت به عاملة؟ وبل الإنسان على نفسه بصيرة، لا تغالط نفسك، إن موقفا كهذا يفتح لك الطريق وينير لك السبيل ويسد عليك باب الندم ويبوئك الجنة دار النعيم. عايشناها كذلك تجلية وتأملا لبعض أسرار التعبير القرآني، عايشنا ذلك مع قول الحق عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. عايشناها إخبارا بما سيكون قبل أن يكون، طمأنة للنفس وتهيئة لها وإعدادا للجواب وإعجازا إلى كلام كثير قلناه وإكمالا للموضوع، وحتى لا تكون دراستنا دراسة مفتورة، وإن مما ضر الإسلام وضر المسلمين هذه الدراسات العاجلة الخاطفة المفتورة الممزقة الشكلية السطحية التي جعلت الإسلام أمرا عاديا باهتا في عطائه ضعيفا في تأثيره. لماذا؟ لأن الدراسة والتناول له دراسة لا تليق بجلاله وعظمته. ومن هذا قوله عز وجل: بعد أن قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قف هنا وتأمل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. التعبير بالوسطية وسطية أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي في القرآن نصا وصريحا إلا في هذه الآية وفي هذا السياق. لماذا؟ القرآن تحدث عن العقيدة كثيرا وعن أركان الإسلام مرارا، لم يعبر عن وسطية هذه الأمة نصا بكلمة وسطية إلا في هذه الآية وفي هذا السياق. هذا التفرد يدعو إلى العجب والوقوف. ثم يزيدنا تأملا أن الله يقول في صدر الآية وكذلك جعلناكم، كذلك يعني ومثل ذلك. ما هو ذلك؟ مثل جعلنا الكعبة قبلة الناس جعلناكم أمة وسطا. سأل نفسك أين وجه الشبه بين جعل الكعبة قبلة للناس وبين جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسطية؟ والوسط في الحقيقة هو النقطة التي تستوي نسبة الجهات إليها كمركز الدائرة مثلا. ما وجه الشبه؟ ألا يكون وجه الشبه هنا هو ما اكتشفه العلم الجغرافي الحديث؟ ألا يكون ذلك إشارة إلى إعجاز علمي وسبق في التعبير جاء به القرآن الكريم؟ إن وسطيتكم أيها المسلمون وسطية معروفة، معروفة لنا من قديم، نحن وسط في العقيدة، لا إنكار للألوهية ولا تعدد لها، لا ما فيش إله ولا فيه آلهة اثنين ولا ثلاثة، ولكنه إله واحد، فنحن وسط. وسطيتنا في العبادات لا إهمال ولا بطالة ولا مغالاة ولا رهبانية، وسط. نحن وسط في الفضائل والسلوك، لا إفراط ولا تفريط، ذلك أمر معروف. ما وجه الشبه هنا مع جعل الكعبة قبلة للناس؟ أين وسطيتها؟ ألا تكون ذلك إشارة إلى أن الكعبة المكرمة تقع في وسط العالم جغرافيا وفي قلبه، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم يومها لم تكن لديهم المقاييس العلمية التي يكتشفون بها ذلك الإعجاز القرآني والذي صدق الله في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم؟ لماذا؟ تعبير عن شيء عظيم وسطية، وفي هذه الآية بالذات وفي هذا السياق بالذات، ولم يتكرر. شيء يدعو للتأمل، شيء يدعو للوقوف. وننتقل إلى قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنتم شهداء على الأمم جميعا. يؤتى يوم القيامة بالنبي معه الرجل والرجلين فيقول للناس هل بلغكم هذا؟ فيقولون ما بلغنا، لأنهم كذبوا. ويقول للنبي هل بلغتهم؟ يقول نعم. يقول له ربه من يشهد لك؟ يقول يشهد لي محمد وأمته. فيشهد رسول الله وتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الله لها لماذا شهدتم؟ أرأيتم؟ أعاشرتموهم؟ ما كنتم معهم فكيف شهدتم عليهم؟ فتقول الأمة الإيمانية لقد أخبرنا رسولنا أن رسلنا الرسل قد بلغوا، وما دام الرسول قد أخبر فخبره صادق، فنحن نشهد على شهادة رسول الله. لتكونوا شهداء على الناس. أسأل الله لنفسي أولا
ولكل أحد منكم ساديا.
قلب تاريخك، انظر سيرتك، هل أنت منصب لأن تكون شاهدا على الأمم؟ شوف نفسك، أنت مؤهل لهذا؟ مؤهل لأن تشهد على الأمم السابقة من آدم عليه السلام إلى اليوم؟ وتبارك نفسك
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
شهداء قدم الشهداء، قدم الشهود على المشهود عليهم، قد شهداء على الناس.
طيب، ويكون الرسول،
كان مقتضى السياق ان يقول الله ويكون الرسول شهيدا عليكم، يقدم الشهادة على المشهود عليهم، لتكونوا شهداء، قدم الشهادة على المشهود عليهم. في الجملة الثانية كان السياق يقتضي انها تكون مثلهم، ويكون الرسول شهيدا، يقدم برضك الشهادة على المشهود عليهم، ولكن الله لم يقل هكذا. في شهادتنا على الناس قدم شهادتنا على المشهود عليهم، وفي شهادة الرسول علينا قدمنا على شهادته. لماذا؟
ما هو شيء يعني
تدخل القرآن كده تقف، لابد تقف. لماذا؟
لأن المقصود في الجملة الأولى إثبات شهادتنا على الناس،
فقدم المقصود على المشهود عليهم. المقصود في الآية الأولى أن يثبت الله تبارك وتعالى أننا أمة محمد نشهد على الناس، فقدم الشهادة على المشهود عليهم، فقال شهداء على الناس. والمقصود في الآية الثانية إثبات شرفنا واختصاصنا بأنه لا يشهد علينا سوى رسولنا. ولما كان المقصود إثبات شرفنا نحن واختصاصنا نحن وخيريتنا نحن والإنعام علينا نحن بأنه لا يشهد علينا إلا محمد صلى الله عليه وسلم، قدمنا على الشهادة، فقال ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما أعظمك يا رب، وما أحكم تعبيرك، ونسألك يا إلهي أن تلهمنا تدبر القرآن والانتفاع بالقرآن، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولماذا لا يشهد علينا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن الشهادة أيها الإخوة فيها نوع من الحكم ونوع من الرقابة، ونحن الأمة الخيرة، ليس لأحد علينا حكم ولا لأحد في الوجود له رقابة علينا إلا الله تبارك وتعالى وإلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا نحن رقباء على الناس السابقين جميعا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم بعد يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. لا إله إلا الله، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت يخاطبه، التاء دي تاء الخطاب، كنت عليها. كان السياق يقتضي أن يقول الله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبعك، لأنه بخض، ولكن الله لم يقل هكذا، ولكن قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
لماذا؟ لماذا لم يعبر بكاف الخطاب مع السياق وترك الخطاب إلى الغيبة،
بل وصرح بذكر وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأشرف الأوصاف وهو أنه رسول؟ لماذا؟
ليبين علة الاتباع. لم يقل لنعلم من يتبعك،
لأننا لا نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لشحمه ولا للحمه، وإنما نتبعه لأنه نبي ورسول، فبين صفة الرسالة ليبين علة الاتباع. إذن لا نتبع شخصا لذاته، وإنما نتبع من شرفه الله بوصفه نبيا أو بوصفه رسولا. وأطيع الله وأطيع الرسول، فمن جاءنا بشيء في مضمون أطيع الله وأطيع الرسول فله علينا السمع والطاعة، السمع والطاعة، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. لنعلم من يتبع الرسول، لا نتبعوه لأنه رسول، ورسول الله متواضع، علمه الله التواضع. قل إنما أنا بشر مثلكم، كوني بشر مثلكم لا طاعة لعليكم، وإنما عليكم طاعة إيه؟ يوحى إلي بالعنصر الزائد، وما دام يوحى إلي يكون رسولي. لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. شوفوا شرف اتباع الرسالة من الانقلاب على العقبين. ولماذا الانقلاب على العقبين؟ لأن الذي ينقلب على عقبيه يعني ينقلب على ظهره، يترك كل ما في يديه ويرجع على أسوأ أحوال الرجوع. كذلك شبه الله المرتد عن الإسلام، يرجع من الإيمان إلى الكفر على أسوأ حال، ما سوء حاله؟ لأنه ترك الدلائل القوية والشواهد الواضحة النيرة التي تدل على أحقية الإسلام وعظمة الإسلام. ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، سمى الصلاة إيمانا، وذلك يدل على أن من ترك الصلاة جاحدا لها كان كافرا، ومن تركها إهمالا لها وكسلا كان كافرا عند بعض الأئمة، وكان فاسقا عند الباقين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أهل الكتاب من يهود وغير يهود يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي حقا ورسول صدقا، أكثر من أو القرآن قال كما يعرفون أبناءهم، زي ما يعرف هذا الابن أنه ابنه أو يعرف شكله يعرف أن محمد الرسول، ولكنه العناد. ولماذا قال أبناءهم؟ في القرآن التعبير بالابن والتعبير بالولد. التعبير بأولادكم يشمل الإناث والذكور، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فله النصف فلها النصف مما ترك، فلها الربع مما ترك إن لم يكن فلهن الربع مما ترك إن لم يكن لهن إن لم يكن لكم ولد. فالإنسان حتى لو ما تسمى بنت الزوجة بترث الثمن، وسمى البنت ولدا لأن كلمة ولد يعني كل مولود، إنما الإبن المراد به الذكور. ولماذا في القرآن قال كما يعرفون أبناءهم وما قالش أولادكم؟ لأن المراد بالأبناء هنا الذكور، والذكر ألصق معايشة ومعاشرة لأبيه وأحب إلى أبيه عادة من الإناث. وما دام ألصق معاشرة ومعاملة معاه وماشي معاه وطالع معاه وبيشتغل معاه يعرفه جيدا، ولكن ابنته قد لا ينظر إليها كثيرا أو لا يعايشها طويلا كما يعايش ابنه. القرآن يحكي هذا ويقص هذا ويروى بل يحكى عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود وعالما من علمائهم، قال إني لأعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعرف ابني. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه وكيف هذا؟ قال إني أعلم من وحي الله أن محمدا نبي ورسول قطعا، ولكن ابني لا أدري أهو ابني حقيقة أم لا، فلعل والدته قد خانت. فقبل عمر رضي الله عنه رأس عبد الله بن سلام رضي الله عنه. شوفوا التقبيل، موقف عبد الله بن سلام موقف رائع. أروع منه أن عمر وما أبراكم مع عمر يقبل رأسه. لماذا؟ فرح وحر بهذه العقيدة الدافقة وهذا الإيمان الخالص، فقبل رأسه شكرا وتقديرا. شكره لماذا؟ أهدى إليه هدية؟ أقال له خبرا يسره؟ أناسبه؟ أعامله؟ كلا، ولكنه صدق في معاملته لله ولرسول الله فاستحق هذا التقبيل وذلك التكريم. في القرآن الكريم ما يوهم أنه تكرار في قوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق. وتعود الآية مرة ثانية: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. ويعود مرة ثالثة: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. بعض الذين يقرؤون ولا يتأملون يقولون كالتسعي عبارة واحدة ما قالها، ما فائدة الإعادة؟ يا أخي حذاري حذاري أن تسوقك نفسك إلى الاعتراض على كلام الله. آمن بأن القرآن ليس فيه عبثا، ليس فيه زيادة، هو كتاب أحكمت آياته، إنه كلام الله. الآية الأولى أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى الكعبة تحول القبلة إرضاء له: فلنولينك قبلة ترضاها. وخشية أن يتوهم أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأمة كذلك ليرفع توهم الخصوصية، فقال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال تعالى: ومن حيث خرجت فولوا شطر الحرام، ليعلمنا حكما جديدا. هذا الحكم الجديد أن التوجه إلى الكعبة ليس في الحضر فقط أو ليس في مكان الإقامة فقط، بل وفي السفر كذلك، فهي قبلتكم سفرا وحضرا إقامة وضعنا. ومن حيث خرجت يعني حتى وإن سافرت فهي قبلتك. وعاد ثانيا فقال: ومن ثالثا ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ليبين للأمة كذلك أنها قبلتكم أنتم كذلك سفرا وإقامة. وفي الآية أسرار أخرى ولكنه الوقت، ويكفي هذا في تحويل القبلة أو في غير القبلة التي حولت في شعبان والتي أنزل الله فيها قرآنا وعبر عنها في سياق طويل نسبيا في هذا الكتاب الذي افتتح بالفاتحة والتي ألمحنا إليها في قولنا في بداية الخطبة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا القرآن أيها الإخوة نزل في شهر عظيم، نزل في شهر رمضان، ورمضان أيام من أيام الله، وهذه الأيام أيامنا التي نعيشها هي فرصة تزودنا للآخرة، هي الساحة التي نتاجر فيها مع الله. وكثيرا ما منعنا، وكثيرا ما نستقبل. والمسلم الواعي الإنسان العاقل له وقفات مع ما يودعه ومع ما يستقبله. ولذلك قلنا أو قال الله أصدق من قولنا: إن في اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما الآيات؟ ما ما العظات، ما الدروس. في اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، ايام نودعها وايام نستقبلها. ما موقفنا مما ودعنا وما عملنا فيما نستقبل؟ ان لنا مما نودعه الدرس والعبرة والعظة والحكمة، وله منا الوفاء والحفظ. نأخذ منه ونعطيه، نأخذ منه دروسا، نأخذ منه تجربة، ويأخذ منا الوفاء لطيبه والحفظ لخالصه. ولنا مما يستقبل الأخذ والاستمداد. الأيام التي نستقبلها نأخذ منها، نستحلبها، نستدرها، نستمد من عطائها، نربح فيها، نحسن فيها التجارة، وكيف بما يكون منا لها. يكون منا لها التهيئة والاستعداد، ليكون لنا منها الأخذ والاستمداد. والأيام تشرف بشرف ما يحدث فيها. فهل هناك أشرف أو أعظم من شهر رمضان؟ هل هناك أشرف من شهر القرآن؟ هل هناك أنفع من شهر الصيام؟ كلا والله، حقيقة يعرفها كل مسلم ويدركها كل عاقل، ولكن ما أثر هذه المعرفة وما عطاء هذا الإدراك؟ هل قدرنا الأيام قدرها؟ هل أعطيناها استعدادا يليق بها؟ هل تأملنا قول الله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ إن الأمور العظيمة تستقبل بأعمال عظيمة. انظر نفسك، إذا جاءك ضيف على قدر شخصية الضيف، مش عايز اتكلم فيها كتير، انا عايز اقول بقى قدر شخصية الضيف عند المسلمين تقوى صلاح. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ولكن عندنا احنا وجهته وجاهه ومنصبه وغناه وفجره. ما علينا، على قدر شخصية الضيف الذي يأتيك، على قدر استعدادك، على قدر تهيئتك له، اهتماما بمخلوق ضعيف مثلك. ولا بأس بهذا، فهو من كرم الضيافة، بشرط أن لا يكون في غير إسراف أو مخيلة. ولكن كل إنسان منا يسأل نفسه: رمضان على الأبواب، فماذا فكرت في استعداده؟ ماذا أعددت له من برامج؟ ماذا هيأت له من أفكار؟ ماذا استفدت من رمضان الذي ودعته؟ ودعته بخير أو بغير خير؟ ما تقصيري فيه؟ وما عزمي على تدارك النقص في هذه الأيام المباركة التي أسبغ الله فيها فضله وأجزل فيها عطاءه، وأنا فقير إلى ثواب الله ورحمة الله؟ ماذا أعددت؟ إذا نظرنا إلى الناس وجدنا أنظارهم مختلفة ومشاعرهم متباينة، وبقدر النظرة والشعور تكون التهيئة والاستعداد. فهناك من أعد جمعيات يتقاضونها، وأموال يقترضونها أو يسرقونها أو يختلسونها. لماذا؟ لرمضان، لمصاريف رمضان. رمضان ما جاء للأبدان، ولكن جاء للأرواح، جاء للنفوس وللقلوب، يطهرها، يعليها، ينصرها على مادياتها، يحرر إرادة الإنسان، لا يجعل الإنسان عبدا لشهواته. ونحن نقترض ونسترف وندخر لنشبع شهواتنا في رمضان. استعدوا في رمضان، كل إنسان يتكلم مع زوجته، يتكلم مع صديقه، مع جاره، مع رئيسه، مع مديره، مع أبنائه، هنجيبوا إيه وهنخلوا إيه؟ هل جلستم جلسة؟ ماذا سنفتح في رمضان من عبادات؟ ماذا سنقدمه للقرآن؟ ماذا سنفعل من صدقات؟ هل تصالحنا مع جيراننا؟ هل وصلنا أرحامنا؟ هل تعافينا في أخطائنا؟ هل برأنا نفوسنا وطهرنا قلوبنا وتبنا إلى الله؟
لنعود لنستقبل رمضان استقبالا يليق به. ذلك تفكير المسلمين. اما اعداد البرامج الهدامة والسهرات الحالمة فذلك امر يحسنه الكثيرون، يحسنه الكثيرون الذين ضل سعيهم ويحسبون انهم يحسنون صنعا. انا لو خبت في اعدادي، معلش خبت ما نعلنهاش، كفاية ان انا خايف بينه وبين نفسي، ولكن ان اعلن للناس جميعا خيبتي وحسرتي وفسادي، فذلك ما لا يليق بمسلم، لا يليق بمسلم يجرؤ ان يعلن فساده على الناس. يكفي ان يكون بينك وبين نفسك واسأل الله المغفرة والعفو. المسألة ايها الاخوة مسألة اما عبودية لله وصدق فيه، واما عناد وتمرد على الله تبارك وتعالى، وذلك ما سنتحدث فيه في الخطبة الثانية. واستغفر الله العظيم واغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد. الناس جميعا عباد الله، ولكن علينا الا ننخدع بكلمة عباد الله. العبودية اخي المسلم نوعين، عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة يستوي فيها البر والفاجر، بل والمؤمن والكافر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، مؤمن أو كافر. وما الله يريد ظلما للعباد، لا يظلم لا كافر ولا مؤمن. فالناس جميعا مؤمنهم وكافرهم عباد لله، عبودية ربوبية، عبودية تسخير، عبودية لا تكليف فيها ولا اختيار. واما العبودية الخاصة فهي عبودية الطاعة، عبودية الامتثال، عبودية شرفت بان اضافها الله الى نفسه اضافة مطلقة لا يتسع المجال لشرحها. فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ويوم القيامة يا عبادي لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. نقول للمتمردين والعابثين والمعاندين: ماذا دهاكم؟ اي شيء اصابكم؟ اي شيء غركم؟ لقد مضى كثير من امثالكم وفئاتكم، كل فئة غير عابدة لله مات منها كثير وبقي كثير. نسأل الباقين ونستحلفهم بالله ان كانوا يحترمون اليمين، صرحوا بما انفسكم، بماذا تحكمون على من مضى من امثالكم؟ اهم سعداء في قبورهم حسب ما علمتم من احوالهم؟ انا عايز حكمك انت. اللي مضى من امثالك ومات وطويت صحيفته، بماذا تحكم حسب علمك الظاهر؟ اهو في حفرة من النار ام في روضة من رياض الجنة؟ واختر لنفسك ما تحب. كلمة مخلصة نفسه. ولكن غرور الدنيا، غرورها والمباهاة بمعاندة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أحد الصالحين: إن للجنة رجالا ما تركوا في قلوبهم لغير الله مجالا، في كل أبدانهم شواهد على الحب لائحة، وظيفة ألسنتهم فاذكروني اذكركم، اسماعهم متعلقة بسلام عليكم طبتم، ابصارهم طامعة في وجوه يومئذ ناظرة، قلوبهم متعلقة بقوله سبحانه يحبهم ويحبونه. ناس هم في الآخرة بأرواحهم وفي الدنيا بأشباحهم،
شايفين الآخرة، اذكروني أذكركم، يحبهم ويحبونه، وجوه يومئذ ناظرة. ما هذا؟ عاوزين يسمعوا كلام الملائكة، سلام عليكم طبتم. يا سلام، جعلنا الله منهم. التانيين بقى، ألم يأتكم رسل منكم، ما حدش قال لكم ندعو الله ألا يسمعنا هذا يوم القيامة، بل يجعلنا ممن يتدخل عليهم الملائكة من كل باب، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قدوتكم رسول الله، إمامكم حبيب الله، كان يستعد في شعبان لرمضان، وأحاديث كثيرة أقواها ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها إذ قالت في البخاري ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط غير رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فكان يكثر في شعبان من الصيام. وباختصار الأحاديث الواردة في صيام شعبان فيها كان يصوم شعبان كله، وفيها كان يصل شعبان برمضان، وفيها كان يفصل بين شعبان ورمضان بأيام، وفيها كان يصوم في شعبان حتى يظن أنه لا يفطر. والخلاصة، خلاصة الأحاديث، لا تتمسك بحديث وتترك الباقي، اجمع الأدلة وقارن بينها واجمع بينها ما استطعت. يجوز أن تصوم في شعبان ما تصوم قبل نصفه وبعد نصفه، المهم ألا تصل شعبان برمضان. والأحاديث اللي فيها كان يصوم شعبان كله، لأن العرب قد تعبر عن الأكثرية بالكلية، أو كان يترك أيام من أول شعبان ويصوم من أواخر شعبان، وكان يصوم من وسط شعبان، وكان كذا، فما من أيام في شعبان إلا صامها إلا يوما بين رمضان وشعبان، مرة يصوم النص ده، مرة يصوم النص ده، مرة يصوم العشرة دول العشرة دول، وهكذا. المهم يكثر من الصيام. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صيام النوافل، ورمضان مشغول بصيام الفريضة، فكان يعوض النوافل التي لا يستطيع صومها في رمضان يعوضها فين؟ في شعبان. وكان كذلك بمثابة تدريب عملي وتعظيم لرمضان. يا رسول الله، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أفضل الصيام بعد رمضان؟ قال شعبان لتعظيم رمضان. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح المسلمين بالتهيؤ والاستعداد لهذا الشهر المبارك، اعداد النفس له. وكلمة أخيرة أخي المؤمن، علينا أن نأخذ العظة مما مضى، وألا نكرر أخطاء وقعنا فيها، والأيام ستمر بحلوها ومرها، ويبقى آثارها ونفعها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى أفضل السلوك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وترشد بها ضالنا، وتحفظ بها حاضرنا، وتعيد بها غائبنا، وتوحد بها كلمتنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، واجعله نور صدورنا، واجعله ذهاب همومنا وغمومنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لإحسان صيامه، اللهم وفقنا لإتقان قيامه، اللهم حببنا في تلاوة القرآن، اللهم اجعلنا ممن يستغلون أوقاتهم في طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا عالم الغيب والشهادة، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى أن تصلي على حبيبك محمد. اللهم صل على محمد.